بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يسرنا في هذا اللقاء أن نلتقي ونبدأ بعون الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة المباركة، ألا وهي كما تعلمون سورة المؤمنون. وسيدور الحديث إن شاء الله تعالى حول الآيات التي سأتحدث عنها بإذنه سبحانه في محاور متعددة، هي كالتالي: المحور الأول، الله تعالى حكم بحصول الفلاح للمؤمنين. المحور الثاني، الصفات التي يجب أن تتوفر في أهل الإيمان. المحور الثالث، الفردوس مآل عباد الله الصالحين. المحور الرابع، الله تعالى أحسن الخالقين. ولنستمع الآن إلى الآيات الجليلة المباركة التي سأتحدث عن هذه المحاور من خلالها إن شاء الله تعالى. فمع الأخ الشيخ الأستاذ عبد الرحمن نبيل، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
أحسنت وجزاك الله خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. فمع الآيات الأولى من هذه السورة الكريمة المباركة والتي افتتحها رب العزة والجلال بقوله قد أفلح المؤمنون، ولذلك عنونت لهذه الآية بمحور قلت فيه الله تعالى حكم بحصول الفلاح للمؤمنين، ذلك أن أهل الإيمان الذين أمرهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وخاصة في سورة الحج، هذه الصفات والأوامر الربانية التي أمرهم بها رب العزة والجلال رجوا من خلالها أن يحصلوا على الفلاح. فمثلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وختام السورة: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. وهذه كلها أوامر يرجو المؤمن إن قام بهذه الأوامر أن يحصل على الفلاح. فبعدما ذكر رب العزة والجلال رجاء أهل الإيمان لذلك، افتتح ربنا سبحانه وتعالى هذه السورة بما يفيد ويدل على حصول الفلاح لأهل الإيمان، فقال: قد أفلح المؤمنون. والفلاح هو الظفر بالشيء، أن تظفر يعني أن تنال الشيء الذي تحب وتريد، أو أن تبقى في الخير، هذا كله يقال له فلاح. والله عز وجل قد أثبت هذا الفلاح للمؤمنين بمطلع هذه السورة حينما قال: قد أفلح المؤمنون، لأن قد تثبت المتوقع بخلاف ما التي تنفيه، وتقرب أيضا قد الماضي من الحاضر. فالله عز وجل هنا لما رجا أهل الإيمان الفلاح أثبته لهم هنا في كتابه وفي مطلع هذه السورة مؤكدا وقوع هذا الفلاح، وهي بشرى عظيمة لأهل الإيمان، فقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون. وهذه السورة سميت بذلك لاشتمالها على ذكر الفلاح للمؤمنين، واشتمالها على ذكر أفضل أوصاف وخلال أهل الإيمان. فهذه الأوصاف التي ذكرها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى ولها جانب كبير من الأهمية ومن الوجود أو التحقق في صفات المرء المسلم والمرأة المسلمة، لهذا كله سمى ربنا سبحانه وتعالى هذه السورة باسم المؤمنين لاشتمالها على أعظم أوصاف وخلال أهل الإيمان. وفي نفس الوقت وفيها بشارة لأهل الإيمان، وأيضا تنويه بذكر هذه الصفات، وحث للمؤمنين أن يتنافسوا لتحصيل هذه الخلال الحميدة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى ووصف بها هؤلاء القوم الذين سماهم بالمؤمنين، وأثبت لهم الفلاح الذي توقعوه في آيات كثيرة من القرآن الكريم، أثبته لهم حينما قال: قد أفلح المؤمنون. يعني أن الفلاح ثابت وواقع لأهل الإيمان بفضل الرب تبارك وتعالى. المحور الثاني في هذا اللقاء بعنوان: الصفات التي يجب أن تتوفر في أهل الإيمان. الله عز وجل في مطلع السورة أثبت الفلاح لقوم، وأطلق عليهم كما سمعتم الآن أطلق عليهم اسم الإيمان، وذكر ربنا سبحانه وتعالى بعض الصفات التي يجب أن يتحلى بها من يريد هذا الفلاح. والآيات التي بين أيدينا الآن وكما سنستمع إليها إن شاء الله تعالى، نجد أن هذه الآيات اشتملت على سبع صفات يجب أن تتوفر في من يريد الفلاح. هي بالترتيب كالتالي: أول صفة أو الصفة الأولى صفة الإيمان، وهي الصفة التي يدور عليها محور جميع الصفات التي تلحق بالمؤمن بعد ذلك، لأن الإيمان هو الدخول في الصدق والوعد لرب العزة والجلال سبحانه، التصديق الكامل بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واعتقاد القلب بذلك والنطق به باللسان والعمل بعد ذلك بمقتضى النطق باللسان وما قام به أو ما قام في القلب من معان للإيمان. والله عز وجل ذكر هذه الصفة وذكرها بأنها هي الصفة الأولى لأن بقية الصفات ترجع إليها. فمن لم يكن مؤمنا بالله ولا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مثلا حفظ نفسه عن ارتكاب الفواحش أو أدى الأمانات إلى أهلها ورعاها، فهذا لا تكون له الحسنى بحال من الأحوال. وكيف تكون له وقد فاته أصل الحسنى، ألا وهو وجوب الإيمان بالله تبارك وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصفة الأولى هذه مذكورة في الآية الأولى، قد أفلح المؤمنون. إذن الصفة الأولى التي يجب أن تتوفر في من ذكر ربنا سبحانه وتعالى عنهم بأنهم من أهل الفلاح هي الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الصفة الثانية التي تلت هذه الصفة مباشرة جاءت في قول الحق تبارك وتعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الصفة الثانية التي وصف ربنا سبحانه وتعالى بها من وسمهم أو من أثبت لهم الفلاح وهم أهل الإيمان الذين يتصفون بصفات سبع كما ذكرت. الصفة الثانية بعد الإيمان هي الخشوع في الصلاة، والخشوع في اللغة هو السكون والخضوع، وفي الاصطلاح أمر يقوم بالقلب يسكن إليه القلب ويطمئن به ويظهر أثره على الجوارح. الخشوع مسألة قلبية ترجع إلى القلب، وإذا سكن القلب واطمأن وخشع وخضع لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى ظهر ذلك على الجوارح. والخشوع في الصلاة المذكور هنا في الحقيقة هو روح الصلاة ولبها، روح الصلاة ولبها في الخشوع. ونحن نشاهد أن بعض الناس اليوم يمكن أن يدخل في الصلاة وربما يسير بعقله عشرات الآلاف من الكيلومترات كأنه ذهب إليها وسافر إليها والتقى بأناس هناك وحقق له مآرب، وهو قد وقف بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى في الصلاة. هذا ينافي الخشوع، والخشوع في الصلاة مسألة قلبية كما ذكرت يظهر أيضا آثارها على الجوارح. ونحن لا نشاهد من أعمال الخشوع في الصلاة إلا ما يظهر على الجوارح، وإلا فما يقوم في القلب لا يعلمه إلا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والخشوع في الصلاة كما ذكرت أمر مهم للغاية، ومن أراد الوقوف على ذلك فليرجع إلى مدارج السالكين لابن القيم في الجزء الأول في آخره، سيجد أنه رحمه الله تبارك وتعالى تكلم عن هذا كلاما مفيدا جليلا يجب على المسلم أن يرجع إليه وأن تتفتح ذهنه على هذا الأمر، كي إذا وقف بين يدي رب العزة والجلال تحقق في نفسه الخشوع. أهل الإيمان إذا وقفوا بين يدي الله نسوا كل الدنيا وما عليها، لأن الخشوع يمكن أن يتحصل عليه الإنسان بصدق الإقبال على الله تبارك وتعالى، وأن يترك مشاغل الدنيا وما فيها وما عليها. فإن كان أمره كذلك فعلا أصبحت الصلاة قرة عين له، كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أهمه أمر لجأ إلى أي شيء؟ لجأ إلى الصلاة، لأن فيها خشوع، لأن فيها سكينة، لأن فيها تواضع، لأن فيها تفريغ قلب الإنسان المقبل على الله عز وجل عن جميع مشاغل الدنيا، والإقبال بالكلية على الله تبارك وتعالى. واعلموا أيها المشاهدون الكرام أن الله تبارك وتعالى توعد من لم يخشع في الصلاة ولم يحافظ عليها، وذلك في قول الحق تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. البعض يظن أن ساهون هنا بمعنى تاركون للصلاة، وخاصة إذا قيل عن، ولكن الصواب والله أعلم في كلمة ساهون أنهم ساهون فيها عن أمرين: عن الوقت والاستعداد لها، أو عن الخشوع فيها. فقد يستعد وقتا ويؤدي ما يجب أن يقوم به تجاه الصلاة كالاستعداد في معرفة القبلة مثلا والطهارة وما إلى ذلك، ولكنه حينما يدخل فيها لا يكون خاشعا، فيكون قد أتى بأمر لا يجب أن يأتي به، ويكون في هذه الحالة متوعد من الله تبارك وتعالى بذلك. والدليل على هذا أن الله عز وجل قال فويل للمصلين، ولو كان القصد فويل لمن ترك الصلاة ما أثبته أنه مصلي، وإنما قال فويل لمن؟ للمصلين. إذن هو قام بالصلاة ولكنها حركات جوفاء لم تؤد من خلالها معاني الصلاة الحقيقية، ألا وهو الخشوع فيها لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن الله عز وجل ذكر أن هذه الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، فقال وإنها لكبيرة، يعني إيه؟ يعني الصلاة إلا على من؟ إلا على الخاشعين الذين خشعوا واستكانوا واطمأنوا وركنوا إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة من الصفات التي يجب أن تتحقق في أهل الإيمان، وأن يفوز بها من يفوز، وأن يتحقق له الفلاح إن أراد ذلك. الصفة الثالثة هي ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى والذين هم عن اللغو معرضون. ذكر الله في هذه الآية أن من صفات المؤمنين المفلحين إعراضهم عن اللغو. واللغو أيها الإخوة الكرام ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال وما توجب المروءة تركه. فكل ما يخل بالمروءة أو يقدح في خلق الإنسان ودينه هو في حقيقة القول من اللغو. ولذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال عن اللغو معرضون، يعني عن الباطل. وقال البعض بأن المراد باللغو أو الباطل الشرك، وقال آخرون بأن المراد به المعاصي، وواقع الأمر أن الكل مراد. فالشرك من اللغو والمعاصي من اللغو، وليست من صفات أهل الإيمان بحال من الأحوال. أهل الإيمان لا يعرفون الباطل ولا يعرفون اللغو، بل إنهم يعرضون عن اللغو كما أثبت لنا ربنا ذلك لهم في كتابه. قال الله عز وجل مثنيا على أهل الإيمان ومبينا أنهم يبتعدون بعدا شديدا عن اللغو وعن مقدماته وأسبابه، فقال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وفي آية أخرى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وكم نشاهد في دنيانا اليوم أيها المشاهدون الكرام، كم نشاهد من لغو في القول والفعل وما إلى ذلك من في حياة الناس، أمور كثيرة يحتاج أهل الإيمان بوجه أخص أن يراجعوا أنفسهم فيها، فلا يذكرون قولا أو كلاما أو يفعلون فعلا لا يرضى الله تبارك وتعالى عنه ولا يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كنا نقول بأن من اللغو ما يخدش المروءة، فما بالك بمنكرات الأقوال والأفعال. إنها يا أيها المسلمون أس اللغو وأساسه، ولذلك يجب أن يربأ أهل الإيمان عن أن يقعوا في هذا اللغو الباطل، لأن من اللغو ما يكون كفرا والعياذ بالله تبارك وتعالى. من اللغو ما يكون كفرا، وهذا قد وقع من المشركين، وقد يقع اليوم أيضا من أعداء الإسلام حينما يلغون في الدين فيسبون الله عز وجل، أو يسبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يعارضون القرآن بأهوائهم، كما قال رب العزة والجلال عن الكافرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فاللغو هنا الوارد في هذه الآية هو في الحقيقة كفر بالله تبارك وتعالى، لأنه لغو فيما جاءنا من عند الله عز وجل ألا وهو القرآن الكريم. الصفة الرابعة التي يجب أن تتحقق في من أراد الفلاح هي ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى والذين هم للزكاة فاعلون. واختلف العلماء في المراد بالزكاة الواردة في هذه الآية، فقال بعضهم بأن المراد بها زكاة الأموال، وهذا عليه أكثر أهل العلم، وهو ما رجحه الإمام ابن كثير وغيره من المفسرين رحم الله تعالى الجميع. وقيل المراد بالزكاة هنا زكاة الأنفس، زكاة النفوس، طهارة الروح، ويصبح معنى الآية يساوي ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أو خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. على كل، أهل العلم يرجحون أن المراد بالزكاة الواردة هنا زكاة الأموال، وإن كان الذي قال بأنه زكاة الأنفس استدل على أن السورة مكية وأن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة النبوية، ولكن الواقع والحاصل إن شاء الله تعالى أن الزكاة وإن لم تكن لم تفرض إلا في المدينة النبوية، لم تفرض إلا فيها، إلا أن أصلها كان موجودا في مكة، وما فرض في المدينة كان هو تقدير النصاب الوارد لكل نوع أو فرد من أنواع الزكاة. والدليل على أن أصل الزكاة كان موجودا في مكة ما جاء في قول الحق تبارك وتعالى في سورة مكية، ألا وهي سورة الأنعام: وآتوا حقه يوم حصاده. ولم يحدد الحصاد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لم تحدده السنة، ولم يحدده القرآن الكريم، ولكنها أشارت إلى أن هناك واجبا يجب أن يخرج من زكاة المال. وإذا قلنا بأن زكاة المراد بالزكاة أيضا طهارة النفس والروح، فكلاهما على كل مطلوب ولا غير مطلوب؟ كلاهما مطلوب، ولذلك نقول بأن الزكاة هي النماء، ويجب على الإنسان أن يخرج زكاة ماله فينميه بذلك، وأن يطهر روحه ونفسه كي ترقى سليمة نظيفة إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، نفس طاهرة، نفس تتقبلها ملائكة الرحمن ويقولون عنها أو يقولون لها: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، بعد أن زكت هذه النفس أو زكت هذه الروح. وتكون زكاة المال إذن وزكاة النفس بطاعة رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، فتطيع ربك، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج الذي أوجبه الله عليك من مالك، ثم بعد ذلك أيضا تطيع الله وتطيع نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، فتتبع أوامره وتنتهي عما نهى عنه، فتزكو أيضا بذلك نفسك وروحك. وهنا قال الله عز وجل: والذين هم للزكاة فاعلون. معنى فاعلون يعني مؤدون، قائمون بحق هذه الزكاة كما أمر رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. الصفة الخامسة الواردة في هذه الآيات هي ما جاء في قول الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. في الحقيقة هذه الآيات الثلاث مجتمعة فيها فوائد عظيمة جدا، أثبتت أولا أنه يجب على المسلم والمسلمة والمؤمن والمؤمنة أن يحفظ كل فرجه عن الوقوع في المعاصي، ولا يحفظه عن زوجه أو ما ملكت يمينه، ومن ابتغى الحلال لا لوم عليه وليس من المعتدين. إذن الآية بيّنت ثلاثة أمور: أنه يجب على المسلمين أن يحفظوا فروجهم، وأعني المسلمين والمسلمات، أن يحفظوا فروجهم وأن يوظفوا ما أودع فيهم من شهوات فيما أباحه رب العزة والجلال في الأزواج وما ملكت أيمانهم، ومن يفعل منهم شيئا من ذلك فهو من المعتدين ومن الملومين، يعني يقع أيضا عليه الإيه؟ يقع أيضا عليه اللوم، كما أثبتت الآيات ذلك. وهذه الآية تدعو المسلمين والمؤمنين إلى أن يترفعوا عن هذه الفاحشة الدنيئة التي قال الله عنها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يعني تكفي المسلم أن يتأمل هذه العبارة، لأن فيه مفاسد شديدة، مفاسد عظيمة. ولذلك نجد أن الإسلام حينما نهى عن هذه الفاحشة نهى عن المقدمات المؤدية إليها، فأمر بغض الأبصار واستتار واحتشام النساء، وأمر بالبعد عما يثير الأنفس أو يؤدي إلى الوقوع فيما حرم الله عز وجل في هذا المنكر. وكل ذلك وارد في كتاب الله وفي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرى أنه لا يوجد ذنب عظيم عند الله عز وجل بعد القتل إلا الزنا، وهذا يبين جريمة هذه الفاحشة. يعني أعظم الذنوب بعد إزهاق النفس المؤمنة هو الزنا. وكان يستدل على ذلك بحديث الصحيحين الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن مسعود سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم عند الله تبارك وتعالى؟ قال إيه؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ولعلك تلاحظ أيها المشاهد الكريم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاب السائل بمثل ما سأل عنه، فهو قد سأل عن أعظم الذنوب فذكر له الشرك وهو أعظم الذنوب على الإطلاق، ثم بعد ذلك له القتل، ذكر له القتل وهو يلي الشرك، ولكنه ذكر أعظم شيء في القتل ألا وهو أن يقتل الإنسان طفله الذي كان سببا في إيجاده. والإنسان قد يقتل غيره من الناس، أما أن يقتل وأن يقتل طفله فهذه نفس أعتقد من السوء بمكان، وهو يقتل الطفل مخافة أن يشاركه في الطعام الذي تكفل به رب العباد. ثم ذكر في الثالثة أن تزاني حليلة جارك. الزنا كله منكر وفاحشة وبلاء، ولكن حينما يكون للجار يكون ذنبه أعظم وبلاؤه أشد. وأنا أؤكد على هذا لأن غالبا ما يقع الناس نتيجة الجوار ومعرفة بعضهم ببعض واختلاط بعضهم ببعض على وجه غير مشروع يكون هذا سببا في الوقوع في هذه الفاحشة المنكرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم هذه الآية أيها الكرام فيها بعض الأحكام، ذكر منها العلماء أن هذه الآية استدل بها الإمام الشافعي والإمام مالك وغيرهما على تحريم الاستمناء لأنه مما وراء ذلك، وأيضا استدل أهل العلم على تحريم نكاح المتعة من هذه الآية الكريمة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أباح الأزواج أو ما ملكت اليمين فقط، ونكاح المتعة لا يدخل لا في هذا ولا في ذاك. أما كونه لا يدخل في ملك اليمين فواضح، وأما كونه لا يدخل في الأزواج لأنه لا يترتب عليه ما يترتب على الزواج، فليس للمرأة فيه طلاق ولا عدة ولا نفقة وما إلى ذلك، فلا يترتب عليه حكم الزواج بحال من الأحوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم نكاح المتعة في عام خيبر، وأكد التحريم في عام الفتح صلوات الله وسلامه عليه. ويستفاد أيضا من هذه الآية تحريم نكاح المحلل، المحلل الذي يعقد على امرأة ليحللها لزوجها الأول الذي بانت منه بالطلاق ثلاثا. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا يقول لعن الله المحلل والمحلل له. لماذا؟ لأنه أيضا ابتغى وراء ذلك. ولذلك يا أيها المؤمنون هذه مسألة دقيقة مهمة جدا الله عز وجل يخاطبكم فيها ويدعوكم يا أهل الإيمان ويصفكم إذا كنتم مؤمنين حقا أن تحفظوا فروجكم عما حرم الله تبارك وتعالى، واستخدموها فقط فيما أباحه الله لكم في الأزواج وملك اليمين. وأجمع جمهور أهل العلم على أن ما ملكت أيمانكم خاصة بالرجال دون النساء، فالرجل هو الذي له أن يتسر بجاريته، أما المرأة إن كانت تملك عبدا فلا يجوز لها بإجماع أهل العلم. أيضا في قوله تعالى إلا على أزواجهم، على هنا بمعنى عن، لأن حفظ لا تتعدى بعلى، قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، ويصبح المعنى والذين هم لفروجهم حافظون إلا عن أزواجهم وما ملكت أيمانهم، فالله عز وجل أباح لهم ذلك، وهذا تشريع حكيم يجمع بين مصالح الدنيا وبين مصالح الدين، فهو يجعل الإنسان مجالا في أن يستفيغ طاقته التي هي في داخله فيما أباحه الله سبحانه وتعالى، وينظم بذلك ما هو معلوم من الأنساب والأعراض، وهذا أمر معروف في شريعة الزواج ولا شك أن المقام يضيق في ذلك، ولكني أود أن أؤكد داعيا أهل الإيمان إلى أن يترفعوا حتى عن المقدمات التي تؤدي إلى هذه الفاحشة الشنيعة والعياذ بالله تعالى. ويكفي أن الله سماها كما ذكرت في الآية السابقة، وحينما نهى عنها قال ولا تقربوا الزنا بلفظ القربان، وهذا النهي يؤكد أنه يجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الفاحشة وعن الوسائل المؤدية إليها، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الصفة الثالثة بعد ذلك هي ما جاءت في قول الحق تبارك وتعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذه الصفة السادسة بعد أن ذكرت صفات خمس لمن أثبت لهم ربهم سبحانه وتعالى الفلاح، جاءت الصفة السادسة وهي صفة عظيمة للغاية، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي يحافظون على أماناتهم ويحافظون على عهودهم. والأمانة هي كل ما استودعك الله إياه وأمرك بحفظه مما يتعلق بما أوحاه إليك أو مما يتعلق بحقوق العباد، وكذلك العهود والمواثيق، ما عاهدت الناس عليه وما عاهدت الله سبحانه وتعالى عليه. والأمانة أمرها عظيم والوفاء بها جليل. والأمانة في القرآن الكريم تأتي غالبا بمعنى التكاليف الشرعية، يعني حينما قال ربنا سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، قال أهل العلم بأن المراد بالأمانة هنا التي حملها الإنسان هي جملة التكاليف الشرعية التي جاءت من عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل هنا يصف أهل الإيمان بأنهم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني يحافظون على الأمانة ويحافظون على العهد. والله عز وجل قد أمر بذلك المؤمنين في أكثر من آية، وذلك كقول الله جل ذكره إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ونهى الله عز وجل عن الخيانة، نهى المؤمنين وأمرهم بالأمانة فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، فنهى عن الخيانة وأثبت الوفاء بالأمانة. ومن الوفاء بالأمانة أيها المؤمنون النفي بالعهد الذي بيننا وبين الله تبارك وتعالى، ومن ذلك ميثاق الفطرة الذي أخذه الله على العباد. وأنا دائما أود أن أنادي من لم يؤمن بالله تبارك وتعالى وأدعوه إلى الإيمان بالله عز وجل، يا أيها الإنسان الله عز وجل فطرك على التوحيد والإيمان وأخذ عليك العهد بذلك، وهذه أمانة يجب أن ترجع إليها وأن تسلم لله تبارك وتعالى بها. وأقول أيضا لمن قرأ الكتب السابقة وتابعوا الأنبياء السابقين أوفوا بالأمانة التي بلغ بها الأنبياء الذين بعثوا إليكم، لأنهم بشروا بالنبي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويا أيها المؤمنون أوفوا بالأمانة فيما بينكم وبين الله عز وجل بأداء التكاليف الشرعية، وأوفوا بالأمانة فيما بينكم وبين الناس، فإذا ائتمنك إنسان على أمانة سواء كانت هذه الأمانة في القول أو في الفعل أو في المال أو في الحفاظ على أمر ما، يجب عليك يا عبد الله أن توفي بالأمانة حتى تكون من أهل الفلاح الذي أثبتته هذه الآية لأهل الإيمان. كذلك الوفاء بالعهود، لأن الله قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والله عز وجل أوفى بالعهد. بينك وبين الله عهد يجب الوفاء به، بينك وبين الناس عهد يجب الوفاء به. الله عز وجل يثبت في كتابه ويأمر أهل الإيمان أن يوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل ذكره وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولذلك عدم الأمانة أيها الإخوة الكرام صفة من صفات أهل النفاق، وأنا أقول هذا لأحذر أهل الإيمان بعد أن دعتهم الآية إلى الوفاء بالأمانة والعهود، نحذرهم أيضا من خيانة الأمانة أو خيانة العهود. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فعلى المسلم ألا يشارك أهل النفاق فيما هم عليه بحال من الأحوال. صفة السابعة والأخيرة من الصفات التي أثبت رب العزة والجلال لمن قامت به الفلاح، ألا وهي قوله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وهذه الآية تبين أيها الكرام مكانة الصلاة وفضل الصلاة في الدين، وقد أشرت إلى ذلك في آخر سورة الحج، ولكني أود هنا أن أقول بأن أهمية الصلاة ومكانة الصلاة ظهرت أكثر من خلال هذه السورة. لماذا؟ لأن الله عز وجل افتتح أول صفة ذكر فيها أول صفة وصف بها أهل الإيمان بأنهم خاشعون في الصلاة، ثم بعد ذلك ختم هذه الصفات أيضا بالأمر والمحافظة على الصلاة، فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. والله عز وجل قد أمر عباده المؤمنين في آيات أخرى من القرآن الكريم بالمحافظة على الصلاة، كقوله جل ذكره: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. المحافظة على الصلوات يجب أن يدخل فيه المحافظة على أوقاتها، على الطهارة لها، على أركانها، على شروطها، على الخشوع فيها، كل ذلك من المحافظة على الصلاة. ومن لم يفعل ذلك فليس من إيه؟ فليس من الأهل، من الأهل أو من أهل من المحافظين على الصلاة. من لم يحافظ وتقوم به هذه الشروط، كأن يأتي بأركانها كما يجب، وبشروطها كما يجب، وبالاستعداد لها كما يجب، والدخول فيها بعد أن فرغ قلبه وهمه مما وراءه، لا يكون بحال من الأحوال قد حافظ على الصلاة كما ذكرها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فالصلاة الصلاة يا عباد الله، أقبلوا على الصلاة لأنها الركن الأعظم بعد الشهادتين. والله سبحانه وتعالى أمر أنبياءه ورسله أن يدعوا إلى الصلاة وأن يحافظوا عليها وأن يأمروا بها من يعولون: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، كما بين رب العزة والجلال وتوعد الذين لا يحافظون على الصلاة ويضيعون ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم فيها، فيقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وختاما لهذه الصفات السبع أقول يا أهل الإيمان، هذه صفات جليلة، صفات عظيمة، الله عز وجل قد أعطى لمن أتى بها الظفر والفلاح في الدنيا والآخرة، والعاقل هو الذي يريد النجاة، فهلموا إلى صفات الفلاح وتمسكوا بها يا أهل الإيمان، بدءا بالصلاة ومرورا بما ذكرت الآيات التي أشرت إليها، وختاما أيضا بالمحافظة على الصلاة كما أمر رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. المحور الثالث في هذا اللقاء: الفردوس مآل عباد الله الصالحين. وهذا لقول الله عز وجل بعد أن ذكر أصحاب هذه الصفات، قال سبحانه: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس هو البستان الواسع الكبير، والله عز وجل أخبر في هذه الآية أن من تحققت فيه هذه الصفات ملك هذا الفردوس العظيم. والفردوس النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي بينه لأمته ووضح مكانته لهم في حديثه الصحيح في البخاري عن أبي سعيد الخدري: إذا سألتم الله فاسألوه، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. لماذا؟ قال: فإنه أعلى الجنة، أعلى مكان في الجنة هو الإيه؟ هو الفردوس، ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه تفجر يعني من الفردوس أنهار الجنة. لماذا؟ لأن الجنة كما تعلمون درجات، فالذي يمد هذه الدرجات كلها هو الفردوس، هو البستان العظيم الواسع الذي أعده رب العزة والجلال سبحانه وتعالى لمن قامت به هذه الصفات. وأيضا فوق الفردوس عرش الرحمن تبارك وتعالى. هذا كله يدعو أهل الإيمان إلى أن يتحققوا بهذه الصفات، لأن لهم أو مآلهم عند الله تبارك وتعالى هو الفردوس العظيم، البستان الواسع الجليل. وقول الله تبارك وتعالى هنا: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس. والجنة كما ذكر بعض أهل العلم لا ميراث فيها، لأنها تفضل من رب العزة والجلال على عباده. قال بعض أهل العلم ومنهم ابن كثير وغيره، ساق هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل إنسان له منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات الكافر صاحب المنزل اللي في الجنة ولم يؤمن، ورث أهل الإيمان منزله إيه؟ منزله في الجنة. ولا شك أن هذا يكون إيه؟ إلى جانب ما أعده الله عز وجل لهم، لأن الله عز وجل أعد لأهل الجنة الجنة بما قدمت إيه؟ بما قدمت أيديهم. ونودوا يعني أو أصحاب الجنة أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فالله عز وجل يورثهم هذه الجنة بأعمالهم، وليس لأن الكافر لم ينل مكانه الذي كان فيه. فرق بين الأمرين. صحيح أن صاحب النار له مكان في الجنة يتمتع به أهل الإيمان، ولكن مع هذا أعد الله عز وجل لأهل الإيمان ولمن قامت فيهم هذه الصفات الفردوس الأعلى. والجنة كما ذكرت درجات، وعلى أهل الإيمان أن يتنافسوا في الحصول على أعلى منزلة في الجنة. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلى الجنة. ثم بعد ذلك أدخل في المحور الرابع، وهو بعنوان الله تعالى أحسن الخالقين. المحور الرابع الله تعالى أحسن الخالقين، وتحت هذا المحور ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، إلى آخر الآيات. الله عز وجل يذكر ويخبر في هذه الآية أنه خلق الإنسان، ويعني به آدم، لأنه قال من سلالة من طين. والسلالة هو الشيء الذي يستل من الشيء، يعني يؤخذ منه. وآدم عليه السلام أخذ من هذه الأرض، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله قبض قبضة من الأرض، إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. الله عز وجل خلق آدم من قبضة واحدة قبضها من جميع الأرض. فجاء بنو آدم فيهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، وفيهم الخبيث والطيب وبين ذلك. ثم لما خلق الله عز وجل آدم كما ذكر من تراب أو من طين، من سلالة من طين، وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه منين؟ خلقه من تراب. هذا نص القرآن في خلق آدم. خلق الله عز وجل بعد ذلك حواء منين؟ من آدم، كما جاء في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ثم بعد ذلك ذكرت الآيات، لأنها لم تشر إلى خلق حواء، ذكرت بعد ذلك مراحل وأطوار الإنسان، وقد أشارت إليها أو ذكرتها أيضا سورة الحج. فبعدما قال الله جل ذكره: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، عقب عليها بقوله: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يعني تبين الآية إذن وتشير إلى ما تم في الخلق بعد ذلك. بعد خلق آدم وحواء أراد الله عز وجل أن يكون الخلق بعد ذلك عن طريق التناسل، ومن ذلك النطفة التي يلقيها الرجل في رحم المرأة. وتظل هذه النطفة كما سبق أن ذكرت وأشرت إلى الحديث عند الكلام في سورة الحج، حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، بأن مراحل وأطوار الإنسان فيما ذكر في هذه الآيات لمدة 40 يوما في كل طبق. فالنطفة تبقى 40 إيه؟ يوما، ثم تتحول من نطفة إلى إيه؟ إلى علقة، لأن الله قال بعد ذلك: ثم خلقنا النطفة إيه؟ علقة. والعلقة هي الدم الجامد المعلق. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. خلق الله عز وجل بعد ذلك العلقة مضغة، وهي قطعة لحم جامدة بقدر ما يمضغها الإنسان. بعدها فكسونا فخلقنا المضغة بعد ذلك عظاما، فخلقنا المضغة عظاما، يعني أن الله سبحانه وتعالى شكل هذه المضغة وشكلها على أي هيئة، فخلق لهذا الجنين وهو في بطن أمه خلق له رأس، كما خلق الله سبحانه وتعالى له يدين، كما خلق له رجلين. هذا معنى فخلقنا المضغة إيه؟ عظاما. بعدها فكسونا العظام لحما، يعني أنه شد هذا هذه العظام، شدها بعد ذلك باللحم الذي يأتي على هذه العظام فيكسوها. فمعنى فكسونا العظام لحما يعني شددنا العظم باللحم، وهذا واضح أيضا من قول الله تبارك وتعالى: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. ثم قال رب العزة والجلال بعد ذلك: ثم أنشأناه خلقا آخر. قال أهل العلم: أنشأناه خلقا آخر يعني نفخنا فيه الروح وجعلنا فيه السمع والبصر وما إلى ذلك، هذا معنى أنشأناه خلقا آخر. وقال ابن عباس: أخرجناه طفلا من بطن أمه. والكل صحيح، فنفخ الروح في الإنسان وكونه ذا سمع وبصر وما إلى ذلك هذا خلق آخر يمر بمراحل بعد ذلك، ألا ويخرج هذا الإنسان من بطن أمه، ثم بعد ذلك يعيش ما شاء الله سبحانه وتعالى له أن إيه؟ ما شاء الله سبحانه وتعالى له أن يعيش. وقد سبق كما أشرت ذكرت الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يبين هذه الأمور، وهو يبين هذه الأمور وهذه الأطوار والمدة الزمنية التي يسير الإنسان فيها في كل طور مما ذكرته هذه الآية. ثم يقول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وهو محور الرابع عنونته أيضا بقول الله تعالى: أحسن الخالقين. بعدما جل رب العزة والجلال مظاهر القدرة والعظمة التي هو عليها ببيان خلقه للإنسان في هذه الأطوار المختلفة المتعددة، عقب على ذلك بقوله: فتبارك الله أحسن الخالقين. معنى تبارك يعني تعالى وتعظم، وهو بذلك يثني ربنا سبحانه وتعالى على نفسه ويمجدها وينسبها إلى العلو والرفعة. فتبارك من؟ الله، ولم يتبارك غيره لأنه أحسن الخالقين. في إشكال عند بعض الناس في هذه الآية لقول الله تبارك وتعالى هنا أحسن الخالقين، لأن أحسن أفعل تفضيل تفيد أن غير الله اشترك مع الخلق في الله، ولكن أحسنهم هو رب العزة والجلال، لأن أفعل التفضيل يفيد بأن شيئين اشترك في أمر وزاد أحدهما على الآخر فيه، في حين أن الله عز وجل لم يشاركه أحد من خلقه في الإيجاد. فما معنى إذن أو ما تفسير قول الحق تبارك وتعالى هنا: فتبارك الله أحسن الخالقين؟ قال بعض العلم: أفعل التفضيل هنا ليس على بابه، وإنما أريد به الحسن المطلق أو مطلق الحسن. ولكن لو رجعنا إلى اللغة سنجد حلا يسيرا، وقد خاطبنا الله عز وجل في القرآن بلغة العرب، وهو أن العرب يطلقون الخلق على التقدير، العرب تطلق كلمة الخلق على التقدير. فقول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين يعني أحسن المقدرين، والتقدير يطلق على الإنسان. فالذي مثلا يحيك لك ثوبا أو قميصا يخيطه لك يأخذ أبعادك ويقدرها، ثم يقول خلقت لك مثلا الثوب، بمعنى أنني قدرت لك الأبعاد من طول وعرض وما إلى ذلك وأوجدت لك هذا الثوب صناعة. وقديما قال زهير: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يخلق ثم لا يفري يعني يقدر، ثم لا يفري يعني لا يتمكن من تنفيذ ما قدره. إذن الخلق يطلق في اللغة ويراد به التقدير، ويطلق ويراد به الإيجاد من عدم. فالخلق بمعنى التقدير يطلق على الخالق والمخلوق، أما الخلق بمعنى الإيجاد من عدم وإخراج الشيء من حيز الوجود على غير مثال سابق فلا يكون إلا لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولذلك أول سورة فاطر التي ذكرتها آنفا في اللقاء السابق قال الله فيها الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فاطر يعني إيه؟ يعني موجدها على غير مثال سابق، منشئها ومبدعها، وفي القرآن الكريم بديع السماوات والأرض، يعني هو الذي أبدعها، هو الذي فطرها، هو الذي أوجدها على غير مثال سابق. هذا لا يكون إلا لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى. أما إذا أطلق الخلق على العباد فينصرف إليه، فينصرف إلى التقدير، لأننا نعتقد أنه لم يوجد أحد من الخلق ذرة واحدة خلقا وإيجادا من عدم في هذا الكون، وإنما الذي أوجد الكون رب العزة والجلال سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم يقول ربنا بعد ذلك ثم إنكم بعد ذلك لميتون. يبين الله عز وجل في هذه الآية أن الإنسان بعد ما يمر بهذه الأطوار من نطفة فعلقة فمضغة إلى غيره، وينزل من رحم أمه إذا شاء الله له ذلك حيا، ويتطور أيضا أو ينتقل، ينتقل وهو على ظهر هذه الأرض في أطوار أيضا مختلفة، يكون طفلا ثم شابا ثم كاهلا ثم شيخا كبيرا وما إلى ذلك. يخبر رب العزة والجلال بعد هذا كله أن الجميع سيموت، وأن المرد إلى الله عز وجل. ودي دعوة أيضا لمن يعتبر ويتفكر إلى أن يحقق في نفسه الصفات التي سبق ذكرها آنفا. يا أيها المؤمن أنت ستموت وتنتقل وتلقى وجه الله عز وجل، ولا تسوف، فمن أدراك أنك ستعيش إلى صباح اليوم؟ أبدا، لا أحد يعلم ذلك. والله عز وجل يقرر في هذه الآية أن الجميع سيموت. ثم إنكم بعد ذلك، يعني بعد هذه الأطوار وهذا الخلق وهذا الإيجاد، لميتون. والله عز وجل يقول لنبيه في كتابه وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. إذا كان لم يجعل الله عز وجل لبشر مهما كان أمره لم يبق له وجودا، فما بالنا بأحد الناس وأفرادهم اليوم. ولذلك الآية تحكم كل نفس ذائقة الموت. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهذه الآية ختام هذا اللقاء، وهي مهمة للغاية. والله كما صدق الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ربنا أولا في أول الآيات يدعو إلى الفلاح ويثبته لأهل الإيمان، ثم بعد ذلك يدعوهم إلى أن يتمثلوا بصفات، ثم بعد ذلك يذكرهم بالدار الآخرة وبالموت، وأنهم سينتقلون من هذه الدنيا إلى دار بعد ذلك. ولكن هل الموت هو نهاية كل حي فحسب، وليست هناك حياة أخرى، وليست هناك نشأة جديدة؟ لا، هناك نشأة جديدة، وهناك بعث ونشور، ووقوف بين يدي رب العباد للحساب والجزاء. وهذا هو معنى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ليس القصد هو الإخبار والبعث فحسب، وإنما نبعث لماذا؟ للوقوف بين يدي الله عز وجل. فيا أيها المؤمن ارعى هذا اليوم، وانتبه لهذا اليوم، وتحقق أو حقق في نفسك الصفات السابقة لهذا اليوم. والله عز وجل في كتابه يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. ويجب على كل مسلم أن يضع البعث والجزاء نصب عينيه، لأن حينما يؤمن الإنسان باليوم الآخر وأنه سينتقل من هذه الدار ليقف بين يدي الله عز وجل فيجازى على ما قدمت يداه، لا شك أنه سيتحسس مواطن أقدامه. والعباد كل واحد منهم سيجزى على قدر ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله عز وجل هو الذي يفصل ويحكم بين العباد. وحينما يخبرنا عز وجل في ختام هذه الآيات بأننا سنموت وأننا سنبعث، يدعونا من خلال ذلك كما أشرت أولا إلى أن نحقق في أنفسنا هذه الصفات. فهذا تنويه أيها المشاهدون الكرام، تنويه لأهل الإيمان بأن يخلصوا أنفسهم من متابعة الشيطان ويتابعوا الرحمن، فيتحققوا ويقفوا ويعملوا بهذه الصفات كي ينالوا النعيم المقيم الذي وعد الله سبحانه وتعالى به أهل الإيمان حينما قال قد أفلح المؤمنون. وبختام هذه الآية أأتي إلى ختام هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر، من أبو مهند ومنال السيد وأم محمد الظن وأحمد محمد، ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي وأسماء وهبون، ومن السعودية فاطمة صالح ونور على الدرب، ومن سوريا نبال أم إياد، ومن الجزائر صدوقي هواري. وكان السؤال الأول: عرف المثل وما المراد بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. وكانت الإجابة: تعريف المثل، المثل هو جملة من الكلام متلقات بالقبول والرضا، وتصبح دارجة تذكر بين الحين والآخر كلما أتى شيء يدل على هذا المثل. والمراد بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان نقصان عقول من عبدها وضعف الجميع. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، هذا خطاب للمؤمنين والكفار، المؤمنون يزدادون علما وبصيرة، والكافرون تقوم عليهم الحجة. ضرب مثل فاستمعوا له، أي ألقوا إليه أسماعكم وتفهموا ما احتوى عليه، ولا يصادف منكم قلوبا لاهية وأسماعا معرضة، بل ألقوا إليه القلوب والأسماع. انتهت إجابة السؤال الأول.
الجواب صحيح والحقيقة مفيد وشامل، يعني الجواب بهذا الترتيب وحتى ذكر معنى السماع وما إلى ذلك فيه فائدة عظيمة.
السؤال الثاني: ذهب البعض أن النبوة مكتسبة، ناقش هذا القول مبينا الصواب مع الدليل لما تذكر. وكانت الإجابة: يقول الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. هذه الآية تبين من اصطفاهم الله عز وجل، وتبين أن النبوة اصطفاء واجتباء من الله تبارك وتعالى، لأن الفلاسفة ذهبوا إلى أنها مكتسبة وقالوا: أي إنسان من البشر يمكن أن يكتسب النبوة والرسالة؟ ويكفي أن تتوفر فيه قوة تخيلية كبيرة وقوة ظنية واسعة، وأن تكون عنده شفافية من النفس والروح، فيكون أهلا لأن تفيض عليه الفيوضات الربانية من عند الله كما يزعمون. وينكرون أن النبوة اصطفاء منه سبحانه وتعالى، وهي كائنة للملائكة ولمن أرسلهم الله عز وجل للبشر. والله سبحانه وتعالى يبين أن الملائكة رسلا، كما قال الله عز وجل: الله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. وهكذا يبين لنا القرآن أن الله عز وجل اصطفى من الملائكة رسلا، وكذلك من البشر رسلا، ليبلغوا دعوة ربهم عز وجل، بدليل قول الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض.
الجواب في الحقيقة صحيح، ولكن عندي إضافة يسيرة فيه، وهي أن نذكر بأن النبوة اصطفاء لمن يستحقها من البشر، بالنسبة للبشر، لأن الله عز وجل ذكر في البشر: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وبالتالي فالأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله عز وجل أيضا مفضلون على سائر البشر باصطفاء الله سبحانه وتعالى لهم. تفضل.
السؤال الثالث: اختلف العلماء في الضمير الوارد في قول الله تبارك وتعالى وسماكم المسلمين من قبل، اذكر الأقوال الواردة في ذلك مع الترجيح. وكانت الإجابة: الضمير في قول الله تبارك وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل، اختلف فيه العلماء وقال فيه البعض وهو الصواب لما قال ابن عباس ومجاهد وكثير من أهل العلم أن الضمير يعود على رب العزة جل وعلا، يعني الله عز وجل هو من سمى هذه الأمة بالمسلمين، وهذا فيه تكريم وتشريف لهذه الأمة لأن الله جل وعلا سماها من قبل في الكتب السابقة. وقيل أن الضمير يعود على إبراهيم عليه السلام، ولكن هذا القول مرجوح والله أعلم.
الجواب صحيح جدا، يعني ذكر القولين ورجح الراجح والله أعلم.
أستأذنك فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخ نبيل حجازي، تقريبا الاتصال انقطع. فضيلة الشيخ، الأخت فاطمة صالح من السعودية تقول: أحسن الله إليكم، أرجو من فضيلتكم ذكر الأسباب المعينة على الخشوع وجزاكم الله خيرا.
ذكرت في أثناء حديثي بأن من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة أن يفرغ الإنسان قلبه من هموم الدنيا وما يحتاج إليه فيها، وأن يقبل بكليته على الله تبارك وتعالى، وأن يتذكر عند الإقبال أو الدخول في الصلاة أنه بين يدي الله عز وجل، لأن الصلاة صلة بين الله بين العبد وبين ربه، والعبد فيها يناجي ربه سبحانه وتعالى، واقف بين يديه يناجيه يطلب منه يسأله. فعلى العبد أن يحسن الوقوف بين يدي الله عز وجل، يعني يجعل هذا في قلبه ورعا وتقوى وخشية وإقبال على الله تبارك وتعالى، فيورث له الخشوع في قلبه. فالعبد إذا أقبل على الصلاة يجب أن يقبل عليها وقد فرغ قلبه من كل هموم الدنيا وما فيها، ويجب عليه أن يعرف أنه مقبل على العظيم. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الإنسان حينما يدخل في الصلاة ماذا يقول؟ يقول الله أكبر. ما معنى هذه العبارة؟ أنه داخل تحت مظلة الكريم سبحانه وتعالى والكبير الذي هو أكبر من غيره، فتصغر لدى المسلم ولدى المؤمن في نفسه كل شيء ويهون عنده كل شيء. لماذا؟ لأنه مع الكبير المتعال، قال الله أكبر، أكبر من كل شيء وفوق كل شيء. فتفهم هذه المعاني يحصل الخشوع إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي رسالة يعني يا ليتها توجد، يعني ذكر فيها مؤلفها يعني 33 يعني سببا للخشوع في الصلاة. تفضل.
أستأذنك فضيلة الشيخ في اتصالين، الأول من الأخ إبراهيم عزام من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ إبراهيم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
منور الشاشة يا دكتور عبد الله.
الله يبارك فيك.
بنوجه الشكر لقناة المجد على هذا البرنامج العظيم.
جزاكم الله خير. أخي الحبيب، هل لك أي سؤال أو أي استفسار؟
نعم.
تفضل.
أود أن أسأل الدكتور عبد الله بخصوص وصف الجنة.
نعم.
بخصوص وصف الجنة، الأوصاف التي وردت في القرآن الكريم عن وصف الجنة.
نعم.
طيب، هذا السؤال.
هل هي فعلا حقيقة ما سنراه بإذن الله في الجنة؟
طيب، واضح السؤال. هل لك
أي
سؤال؟
أم أنها قد ضرب الله مثلا؟ طيب، لقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون.
طيب أخ إبراهيم، واضح السؤال، هل لك أي سؤال آخر؟
لا، شكرا. كنت أود لو سمح فضيلة الشيخ أن أسأله عن مراحل خلق الطفل في رحم أمه.
طيب، واضح السؤالين، جزاكم الله خيرا. أستأذنك فضيلة الشيخ اتصال آخر من الأخ جلال فريد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الحبيب.
جزاكم الله خير وبارك الله في فضيلة الشيخ العلامة الدكتور عبد الله شاكر الذي لم يدخل علينا بعلمه وكرمه. السؤال.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم لفروجهم حافظون.
نعم.
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. السؤال، هل الخادمات تعتبر من ملك اليمين؟
السؤال مرة أخرى،
الخادمات. هل الخادمات في المنازل تعتبر من ملك اليمين؟
طيب.
وما هي الحكمة في معاشرة ملك اليمين معاشرة الزوجات؟
طيب.
وهل ملك اليمين تعتبر من عدد الزوجات التي في ذمة الرجل؟
طيب، واضح السؤال. هل لك سؤال آخر؟ وإياكم أخي الحبيب. فضيلة الشيخ الأخ إبراهيم عزام كان له سؤالان. سؤاله الأول، وصف الجنة في القرآن هل هو على الحقيقة أم مجرد للأمثلة؟
في الحقيقة وصف الجنة في القرآن هو على الحقيقة، وما قال بأن هذه أمثلة إلا الباطنيون الذين جعلوا لكل أمر جاء في القرآن باطن وظاهر، وقالوا يعني، وقال بهذا أيضا بعض الفلاسفة بين الموجود في القرآن في وصف الجنة أو النار ما هي إلا أمثال مضروبة في الخيال أريد بها ترغيب الناس في المعروف وترهيبهم عن المنكر. ولكن في الحقيقة ما ورد ذكره في القرآن الكريم من آيات في وصف الجنان وما صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق ثابت. كيف؟ وقد شهد بعضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه، ففيها من القصور وفيها من الحور العين وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين إلى آخر ما ذكر كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهو حق على حقيقته يجب الأخذ به والتسليم له. تفضل.
طيب، استأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال من السعودية ثم نعود لتكملة هذه الأسئلة. معنا اتصال من الأخ نبيل حجازي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ نبيل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أحسن الله عليكم يا شيخ وبارك في علمكم ونفع به. والله عايز أسأل كيف نجمع بين قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وقوله تعالى بل رفعه الله إليه.
طيب، هل لك أي سؤال آخر؟
عيسى عليه السلام رفعه الله إليه.
طيب، هل لك سؤال آخر؟
أخرى أن كل نفس ذائقة الموت.
طيب،
كيف يجمع بينهما؟
طيب، واضح السؤال.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم أخي الحبيب. فضيلة الشيخ، السؤال الثاني الأخ إبراهيم عزام كان عن مراحل الخلق في بطن الأم.
هذا جاء في سورة الحج وفي أول هذه السورة التي كانت معنا اليوم. فالإنسان يكون نطفة ثم علقة ثم إيه؟ ثم مضغة، بعدين ينفخ فيه الروح. وكما ذكر رب العزة والجلال في هذه الآيات في هذه السورة التي تناولتها، فالله عز وجل يعني يكسو العظام لحما ثم يكون خلقا آخر بنفخ الروح. وهذه مراحل أطوار خلق الإنسان واضحة في سورة الحج وفي هذه السورة، وأيضا في حديث الصادق المصدوق وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. تفضل.
فضيلة الشيخ، الأخ جلال فريد من مصر كان له سؤال عن قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون، هل الخادمات من ملك اليمين وما الحكمة من معاشرة ملك اليمين معاشرة الأزواج؟
هذا والله السؤال جميل جدا في الحقيقة، وأنا كنت يعني أراود نفسي أتحدث عنه أم لا، بس قلت يعني لعل الخادمات عندنا قليل. لا شك أن الخادمات لا تدخل في ملك اليمين، الخادمات لا تدخل في ملك اليمين، لأن ملك اليمين معلوم يتملك الإنسان بالطريقة التي هي مشروعة حينما تأتي في أسرى الحرب، أو تكون هي خادمة نتيجة مملوكة عند سيد لها قبل ذلك، ويشتريها إنسان بإيه؟ يشتريها إنسان بماله. أما الخادمة فهي عاملة، الخادمة عندك في البيت عاملة، يعني أجيرة لتعمل بأجر مقابل مال تعطيها إياه. فالخادمات ليسوا مما ملكت أيماننا. أيضا الحكمة، وهذا منصوص عليه في بعض كتب التفسير ولا نسيت يعني من ذكره، الحكمة في أن الله عز وجل أباح أن يتسرى العبد بملك اليمين أن في هذا حفاظ على البيئة والمجتمع الإسلامي، لأن هذه المرأة التي تخدمك وتعيش معك في البيت هي بحاجة إلى أن أيضا تعفى من هذا الجانب، وطالما أنها ملك لك وأنت تستخدمها في بيتك للعمل فقد تتكشف لك وقد ترغب في إتيانها، وبالتالي إن وقعت إن لم يكن مباحا تكون وقعت في الحرام. فالضرورة داعية إلى ذلك، والله عز وجل يعلم من خلقه هذا، فكان هذا التشريع الحكيم ليوافق هذا الأمر، واعتقد سؤاله قال هل له عدد او لا، فهو ليس له مفتوح يعني العدد فيه. تفضل.
الأخ نبيل حجازي من السعودية كان سؤاله عن الجمع، أي كيف نجمع بين قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وقول الله عز وجل في سيدنا عيسى بل رفعه الله إليه.
والله يقول له أحسنت جدا في هذا السؤال، والجمع بينهما سهل ميسور. عيسى بن مريم يعني خلق بطريقة تختلف عن المعهود لدى جميع البشر، وأيضا رفع إلى السماء ولم يمت إلى الآن. الله عز وجل أخبر بأنه رفع عيسى إليه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال في كتابه بل رفعه الله إليه لما ادعى من ادعى بأنه قتل وإيه بأنه قتل وصلب، وذلك لأن عيسى عليه السلام ما جلس إلا فترة يسيرة في الأرض، ولما أراد به اليهود ما أرادوا رفعه الله عز وجل تكريما له. و أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عيسى بن مريم سيرجع في آخر الزمان، بل إنه علامة من علامات الساعة الكبرى. فعيسى عليه السلام لم يمت بعد، وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا يأتي بشريعة جديدة، لأن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا نبي ولا رسول، وإنما هو سيأتي تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدما ينزل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سينزل فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، وعندئذ سيفيض المال حتى لا يقبله أحد ويعم الخير أرجاء الدنيا. بعد ذلك وبعدما يمضي ما يقدر الله عز وجل له أن يمضي المدة التي أرادها الله عز وجل، وقيل بأنها 7 سنوات أو أكثر أو أقل، في روايات متعددة في هذا مذكورة في كتب العقائد، يموت عيسى بن مريم عليه السلام، وبالتالي يذاق الموت، ويصبح قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت على حق على حقيقته، ولكن عيسى مؤجل فقط، ولكنه أيضا سيموت. وقد ورد في السنن، وهذا مذكور في بعض كتب العقائد أيضا، ورد هذه الأحاديث بأن عيسى بن مريم عليه السلام سيموت في المدينة النبوية وسيدفن هناك، وهذا ذكره السفاريني في لوامع الأنوار. ونحن على كل نعتقد ما جاء في كتاب الله بأن الله عز وجل رفع عيسى عليه السلام حيا عنده، ثم إنه جعله علامة من علامات الساعة سينزل في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ثم بعد ذلك يموت ويدخل تحت قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت والله أعلم.
هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ مصعب.
شيخ الفاضل عزك الله وأحسن إليك، عذاب القبر ونعيمه هل يعد ذلك بعثا أول للإنسان أم أنه يقتصر على يوم القيامة؟ جزاكم الله خيرا.
طيب. في الحقيقة مرحلة القبر أو البرزخ مرحلة انتقالية بين الدنيا وبين الآخرة، لأن الدور كما ذكر العلماء 3، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، والناس في قبورهم لا يبعثون إلا عندما يريد رب العزة والجلال بعد النفخ في الصور أن يبعثوا، وإنما الموت سيظل هكذا ويتحلل جسده إلى أن يشاء الله عز وجل فترجع الروح إلى الجسد، ويأذن رب العزة والجلال بالقيام من القبور. إذن البعث مراد به البعث للدار الإيه؟ للدار الآخرة، ونصوص الأحاديث النبوية دالة على ذلك وتوضحه. نعم.
فضيلة الشيخ، الأخت أسماء الشاعر من مصر تقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، سؤالي عن الدرس الماضي، كيف يستشهد نوح عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته يوم العرض الأكبر على أنه بلغ أمته رسالة ربه ونحن لم نرى نوح ولم نسمع منه؟
طيب، الحقيقة نحن نؤمن بما جاء في القرآن ونسلم له، والله عز وجل كلامه حق وصدق، وأخبر بأن قوم نوح كذبوا من؟ كذبوا نوحا عليه السلام. نحن ولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد منا موجودا في عهدنا، وبالتالي نحن نؤمن ونصدق ونشهد بما جاءنا فين؟ بما جاءنا في كتاب الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حقا نحن لم نرى ولم نشاهد، ولكن جاء في القرآن وفي خبر الله، وتلقينا خبر الله عز وجل بالقبول، ونشهد لكلام الله تبارك وتعالى.
الأخ ماجد عبد الرحمن من السعودية يقول أحسن الله إليكم، هل الفردوس الذي يرثه المؤمنون والذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى الجنة، هل هو موجود على الأرض التي نعيش عليها الآن أم هو في مكان آخر؟ وكيف نربط بين هذا وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد أن النيل والفرات من الجنة؟
في الحقيقة أولا المسائل مثل هذه المسائل الغيبية يجب أن نقف فيها عند حدود النص، ولا شك أن الجنة والنار موجودتان الآن، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. إذن هي ليست في الأرض التي نحن عليه، وهي مخلوقة، لأن الأرض ليس فيها هذه الجنة التي إيه؟ التي نشاهد. والله عز وجل سيبدل هذه الأرض والسماوات غير الأرض والسماء كما ذكر في سورة إبراهيم في القرآن الكريم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن هي في مكان لا يعلمه إلا من؟ لا يعلمه إلا رب العزة والجلال سبحانه. غاية الأمر أننا نؤمن من خلال الآيات أن الفردوس الأعلى في أعلى عليين، لأن الله عز وجل مستوى على عرشه وعرش الله فوق سماواته. فحينما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عرش الرحمن فوق الفردوس الأعلى، يدل ذلك على أن الفردوس فين؟ في أعلى إيه؟ في أعلى عليين، والله أعلم.
فضيلة الشيخ استأذنكم في اتصال من الأخ عبد الحق من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله. يبدو أن الاتصال قد انقطع. معنا اتصال آخر من الأخ رأفت. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ رأفت.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
أخي. والله أحب بس الدكتور عبد الله سؤال كده.
تفضل.
هل عدة المطلقة
طيب أخ رأفت، لو كان سؤالك داخل
ثلاثة شهور،
طيب تفضل.
إذا طلعت حامل وإذا كان في حمل، وضعت حملها طيب هل تتجوز بعد حملها أو في عدة للرضاعة أو قد إيه؟ أحب أعرف من الدكتور عبد الله ده.
طيب أخ رأفت جزاكم الله خيرا على سؤالك، ولكن نحن في الأكاديمية العلمية نلتزم تكون الأسئلة في التفسير فقط، أو لو كان عندك أي سؤال آخر هناك برنامج على قناة المجد العامة اسمه الجواب الكافي، فتتصل وتسأل. جزاكم الله خيرا مرة أخرى. فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة في هذه المحاضرة؟
الأسئلة لا تخاف. السؤال الأول، اذكر الصفات التي يجب ان تتوفر في اهل الايمان كما جاءت في هذه السورة. السؤال الثاني، فصل القول في حكم نكاح المتعة، وما معنى على في قوله تعالى إلا على أزواجهم؟ السؤال الثالث، كلمة الخلق تطلق ويراد بها أكثر من معنى، اذكر ما تعرف من ذلك مؤيدا قولك بالدليل. انتهت الأسئلة.
ما زال أمامنا 10 دقائق فضيلة الشيخ في الحلقة. هناك سؤال من الأخ عبد الحق من الجزائر يقول، هل الموتى التي نموتها أي موتة البعث يموت خلالها الأنبياء والرسل؟ والسلام عليكم.
في الحقيقة كما قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت، ونفخة الصعق يموت بها كل حي، النفخة الأولى يموت بها كل حي حتى الملائكة، ثم يكون بعد ذلك البعث للدار الآخرة من جديد. نعم
تفضل أخ شريف.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. قلتم إن الإنسان يرجو من تنفيذ أوامر الله عز وجل الفلاح له في الآخرة. فهل يجوز للإنسان أن يرجو من تنفيذ هذه الأوامر قضاء حاجة له في الدنيا؟ وجزاكم الله خيرا.
من هذه الأوامر؟
من تنفيذ أوامر الله قضاء حاجة له في الدنيا؟
جزاك الله خير. أقلت في الحقيقة بأن الفلاح، وسؤاله سيجعلني أتكلم شيئا طالما أعطانا الحرية الأستاذ عبد الرحمن، بأن الفلاح يشمل الدنيا والآخرة. ولكن لو أود أن أقوله نتيجة هذا السؤال، وأنا طبعا أنتقل عشان الوقت، الصفات الواردة هي الواردة في هذه السورة لا شك أنها لم تشتمل على كل ما جاء في الدين، يعني ما جاء فيها ذكر للصيام ولا للحج وما إلى ذلك. فهل نقول بأن لو أنا أتيت بهذه الصفات فقط يتحقق لي الفلاح وإن لم أأتي بغيرها من الأمور الواجبة؟ نقول لا، بل نقول ما الأشياء التي لم تذكر في هذه الآيات تدخل تحت قول الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى جانب كما ذكرت بأن السورة مكية والصيام والحج قد فرض فين؟ في المدينة النبوية، فلم يذكر إذن لأنهم لم يفرض بعد، فإذا فرض وجب العمل إيه بكل. الشاهد بأن الإنسان يطلب خير الدنيا والآخرة، والفلاح هو فلاح في الحقيقة في الدنيا وفي الإيه وفي الآخرة، وعلى الإنسان ألا يقتصر على الصفات هذه فقط، وإنما يأتي بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى به مما يعود نفعه عليه في العاجل والآجل، والأشياء التي لم تذكر وذكرت في بقية الآيات تدخل تحت قول الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والله أعلم.
أستأذنكم فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخت أمل من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
أيوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت بسأل الشيخ.
تفضلي.
هل عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن؟
هل إيه؟
طيب واضح السؤال، هل لك أي سؤال آخر؟
شكرا لك.
تسأل فضيلة الشيخ هل عدد درجات الجنة على مثل عدد آيات القرآن؟
اللي وارد في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، ولم أسمع بأن عدد درجات الجنة كعدد الآيات التي وردت في الحديث. وبهذه المناسبة كنت أود أن يعني أدعو إخواني، خاصة الأخ إبراهيم عزام لما سأل عن وصف الجنة، أن أدعو إلى قراءة كتاب حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام الورع الزاهد الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فهو كتاب نافع جدا، وفيه فصول عظيمة للغاية، فليرجع إليه المسلم سيستفيد في مثل هذا الجانب إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل.
تفضل أخ محمد.
فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى ورعاكم، تفضلتم ودعوتم المشاهدين وجميع المؤمنين إلى حفظ فروجهم والبعد عن كل لغو يدعوهم إلى ذلك، ونحن نرى في هذا العصر من جميع الفتن التي تحيط بنا من كل جانب وخص بالذكر غلاء المهور، فهل تفضلتم من مقامكم هذا ودعوتم أولياء الأمور إلى الترفق بشبابنا وفتياتنا، خاصة أن الفواحش تنتشر في هذه الأوقات؟
طيب جزاك الله خير. في الحقيقة ما أشرت إليه وجيه، والله عز وجل ساقه على لسانك كي يستمع إليه من يشاهد الآن قبل أن أوجه أنا كلمة إليه. في الحقيقة أقول لأولياء الأمور اتقوا الله عز وجل في البنين والبنات. نحن فعلا نعيش في عصر مليء بالفتن ومليء بالشهوات بل بمضلات الفتن والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإن التقدم العلمي الذي وصل إليه العالم اليوم يعني أدى إلى مثل ما نرى، وكان يمكن أن يستغل ويستفاد منه في النافع المفيد، كما تقوم مثلا قناة المجد الآن بما تقدمه من برامج نافعة للعالم أجمع. فكان يجب على كل من يشارك في مثل هذه الأمور أن يكون مشاركا بالخير وبالمعروف وبالبر، وأن يدعو الناس إلى تقوى الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، فما الذي يعود على ولي الأمر عندما تجلس ابنته عنده، أو عندما يبقى ولده لديه؟ ماذا سيستفيد الكل من ذلك؟ ونحن أيها المشاهدون الكرام عندنا بنين وعندنا بنات، فإذا تشددت على من أتى لابنتك أيضا سيتشدد عليك رجل آخر عندما تذهب بابنك إليه، وستقاسي ويقاسي هو كما أنت كنت سببا في أن يقاسي من تقدم إلى ابنتك. والله عز وجل يأمر المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار والمسارعة إلى حفظ الفروج، وهذه طرق يا عباد الله كي نلبي أمر الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أن نجمع بين الرجل وبين المرأة في الحلال المشروع الذي أباحه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فأنا أضم صوتي إلى صوت المتحدث وأنادي المؤمنين بما من الله سبحانه وتعالى عليهم به من صدق وإيمان وإسلام أن يراعوا حق الله عز وجل في أولادهم وفي بناتهم، وأن يعملوا الصالح المفيد النافع لهم. وفي الحقيقة غلاء المهور والله لا يقدم ولا يؤخر، بل إن آثاره السلبية على المجتمع إنها لكبيرة. وكلما قل مهر المرأة كلما ارتفعت هي درجات إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة، فتكون بذلك عفيفة ويتقبل الله سبحانه وتعالى منها عملها، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هناك سؤال من الأخ محمد توفيق أبو حمزة من مصر، يقول كيف نتلو القرآن حق تلاوته، وما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم؟
نتلو القرآن الكريم حق تلاوته كما نزل من عند الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ورتل القرآن ترتيلا. والحمد لله، وهي نعمة من نعم الله عز وجل، يوجد أصحاب الأسانيد إلى يومنا هذا الذين تلقوا القرآن الكريم عن السابقين، ويوجد عندنا بحمد الله تبارك وتعالى أئمة حفاظ للقرآن الكريم. فنحن نرتل القرآن ونتلو القرآن حق تلاوته كما نتلقاه من المشايخ، وكما تعلموه بسلسلة الإسناد التي قرأها نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. أما الطرق التي يحفظ الإنسان بها القرآن، فالحقيقة في هذا كتب كثيرة، ولي في مثل ذلك تجربة حتى مع بعض الناس. الإنسان يجب أولا أن يجمع همته وأن يوجهها لحفظ القرآن الكريم، وأن يحرص على ذلك، وأن يسأل الله عز وجل أن يفتح عليه بحفظ كتابه. ثم بعد ذلك على حسب إمكانياته يبدأ، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. كل إنسان يختلف عن الآخر في مثل ذلك، في الاستعداد الذهني والعقلي وكذلك البدني والوقتي، كل إنسان عنده مشاغل. فالإنسان يضبط نفسه على وقت، ثم يحدد لنفسه مواطن أو آيات محددة يحرص على أن يحفظها كل يوم. وأقول يجب التحديد وعلى نمط كل إنسان وحاله، لأن هذا يساعدك على الوفاء بما تلزم به نفسك. يساعدك، تريد إمكانياتك 5 آيات فهي 5، 10 فهي 10، أكثر فهي أكثر. ثم بعد ذلك نحن كما نذكر الآن مطالبون بأداء الصلاة والاستعداد لها في أول أوقاتها والطهارة وما إلى ذلك. فعندما يؤذن للأذان، وهذه تجربة، أعد نفسك يا عبد الله قبل الأذان للصلاة، تذهب إلى المسجد تصلي تحية المسجد، وتمسك بعد ذلك كتاب الله خلال 5 فروض تراجع فيها إن شاء الله تعالى، لا يأتي عليك وقت طويل إلا وقد حفظت كتاب الله تبارك وتعالى، والله أعلم.
فتح الله عليك فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، للأسف الشديد انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم السبت المقبل قبل 1:30 من الآن. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.